يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بابه في القدر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. زاد في حديث يحيى وبين ذلك، والإخبار في حديث يزيد. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، فقال رسول الله صلى الله عليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكث بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة. قال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وعن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم، يزعمون أن لا قدر والأمر أنف. فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت ثلاثا ثم قال: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر وعن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فذكر نحوه زاد. قال: وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال: يا رسول الله، فيما نعمل وفي شيء قد خلا أو مضى أو في شيء يستأنف الآن؟ قال: في شيء قد خلا ومضى. فقال الرجل: أو بعض القوم، ففيما العمل؟ قال: إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. وعن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص. قال: فما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة. قال أبو داود: علقمة مرجئ. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب. إذا أتاه قال: فبنينا له دكانا من طين، فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه. وذكر نحو هذا الخبر، فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف السماط، فقال: السلام عليك يا محمد. قال: فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كان رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وعن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وعن طاووس يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى. قال أحمد بن صالح عن عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم. فقال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك. قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم ومن أنت. فقال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال نعم. قال أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق. قال نعم. قال نعم. قال فيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي. سبق من الله فيه القضاء قبلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى. وعن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم قال قرأ القعنبي الآية. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وعن نعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب بهذا الحديث وحديث مالك أتم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. وعن أبي بن كعب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وكان طبع يوم طبع كافرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبصر الخضر غلاما يلعب به مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه فقال موسى قتلت نفسا زكية الآية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله ثم يكتب شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع
أو قيد ذراع
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال ففيما العمل قال ففيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجانسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسألة القدر من أعظم المسائل وأجلها التي ينبغي أن تضبط وتعرف بدلائلها وبتقرير أهل السنة لها ورد الباطل الذي لأهل الباطل فيها. نذكر في مقدمة هذا أنواع النصوص الواردة في القدر، وهذا نحب أن نذكره حتى يكون بمثابة التلخيص لما يتعلق بالنصوص الواردة في القدر. يقال إن النصوص الواردة في القدر على 3 أنواع. النوع الأول إثبات ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، وذلك بإثبات أمور 4. أول هذه الأمور الأربعة إثبات أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا سبحانه. ثاني هذه الأمور الأربعة أن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. ثالث هذه الأمور أنه ما من شيء يكون في هذا الكون إلا بمشيئة الله عز وجل، فلا تقع تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئة الله عز وجل. الرابع أن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، فهو الخالق للعباد ولأكسابهم وأعمالهم، وهو الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى. وتفاصيل هذه المراتب والكلام عليها وبيان أدلتها تجده مستوفا في الكتاب العظيم الذي صنفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى شفاء العليل. هذا الكتاب من أنفس ما صنف في هذا الموضوع شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. نقول هذا القسم الأول فيه هذه الأمور 4. القسم الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد، والذي يتعلق بالعبد هو مسؤوليته عما يكون بمشيئته واستطاعته. فلا يقول العبد ما دامت الأمور قد كتبت وعلمت وقد شاء الله وفرغ منها فما موقعي أنا. يقال لا، أنت تثبت تلك الأمور المتعلقة بالله، ولا ينفي ذلك أن تثبت الأمور المتعلقة بك أنت، فأنت لك مشيئة ولك استطاعة. بهذه المشيئة والاستطاعة تؤاخذ. ألا ترى أنك إذا لم يكن عندك استطاعة لم تؤاخذ في الدنيا ولا في الآخرة؟ فإذا لم يكن عند العبد استطاعة لم يؤاخذ، فدل على أن للعبد مشيئة واستطاعة بها يؤاخذ أو يجازى ويرفع مقامه عند الله تعالى لأن له مشيئة واستطاعة. القسم الثالث النهي عن الجدال والخوض الباطل في القدر، وأدلة هذا كثيرة قد يطول بنا المقام في بيانها، لكن إذا عرفت هذه الأقسام الثلاثة عرفت أن القدر جاء تفاصيل نصوصه فيما ذكرنا، فنصوص تثبت ما لله عز وجل، ولا ينفي ذلك أن يكون للعبد مسؤولية، فليس له أن يقول أن يترك ما أوجب الله أو أن يفعل ما حرم الله معتمدا على أن ذلك مما قد كتبه الله، فللعبد مسؤولية. والعبد بإجماع أهل السنة له نوعان من أنواع الأفعال. النوع الأول الأفعال الاختيارية، مثل مجيئنا اليوم إلى المسجد، موضع في الأرض في بلد محدد في ساعة معينة جميعا أتينا إليه، هذا فعل اختياري. النوع الثاني الأفعال غير الاختيارية، ويمثلون لها بحركة المرتعش، حركة المرتعش الذي تستمر يداه أو ربما جسمه بأسره يرتعش، لو قيل له أوقف هذه الحركة واخشع في صلاتك يقول لا أستطيع، وهو صادق لأنها حركة غير اختيارية. فالفعل غير الاختياري هذا لا حيلة فيه، إنما يحاسب العبد بأفعاله الاختيارية. تأتي النصوص إن شاء الله عز وجل ونبين كلاما فيها، لأن القدر ينبغي أن يضبط أمره، إذ ضل فيه طائفتان هما طائفة القدرية وهم نوعان، الأوائل الذين أدركهم الصحابة ويأتي ذكرهم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهؤلاء ينفون جميع ما يتعلق بالله فيزعمون أن الله تعالى تقع الأمور وهو لا يعلمها ولم يكتبها ولم يشأها ولم يخلقها، وقد أجمع أهل السنة على أن هؤلاء يكفرون، أجمع الصحابة وأجمع التابعون وأجمع أهل السنة على أن هذا النوع من القدرية كفار، لأن من نفى علم الله تعالى فهو كافر. خلفت القدرية هؤلاء المعتزلة فأثبتت مرتبتين من مراتب القدر هما العلم والكتابة، ونفت المرتبتين الأخريتين وهما المشيئة والخلق، وهم محجودون جميعا بهذه النصوص وكلامهم يضرب بعضه بعضا. ضد القدرية الجبرية، وهم الذين يزعمون أن العبد أصلا ليس له فعل وليس له اختيار، وإنما هذا فعل الله واختياره، وهم طائفتان، الطائفة الأولى طائفة الجبرية الغلاة أتباع جهم بن صفوان، وهم يزعمون أن العبد ليس له أصلا أي استطاعة، وإنما هو بمثابة الريشة في مهب الريح. النوع الثاني من الجبرية الأشعرية، وهم الذين يقولون إن للعبد استطاعة لكنها غير مؤثرة في الفعل، يعود قولهم إلى قول الأوائل، لأنه إذا كان له استطاعة وهي غير مؤثرة لم يكن في فائدة من إثبات الاستطاعة. وسلم الله تعالى أهل السنة فأثبتوا ما لله وأثبتوا ما للعبد، ولم يكن عندهم بحمد الله عز وجل أي تناقض، ولهذا تأتي النصوص عند أهل السنة فيوجهونها التوجيه السليم، ما يتعلق بالرب لا يناقض ما يتعلق بالعبد بتاتا، وتأتيك إفساءات رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في هذا، لكن الناس إذا تركوا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عن ضلالتهم. ما داء وبلاء القدرية؟ أنهم ركزوا على ما يتعلق بالعبد القسم الثاني، وقالوا بل الأمور كلها عند العبد، حتى قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله دون الله، والله لا يخلق الفعل، وإنما الذي يخلق العبد. لماذا؟ لأنهم ركزوا على القسم الثاني وأغفلوا القسم الأول. نحن قلنا ثلاثة أقسام، إثبات ما يتعلق بالرب هذا الأول، الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد. الجبرية ما بلاؤهم؟ ركزوا على القسم المتعلق بالرب، قال والله عز وجل هو الذي علم وكتب وشاء ويخلق، إذن العبد ليس له أي اختيار. ولا شك أن هذا من ضرب القرآن بعضه ببعض. قد غضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لما تناقش بعض الصحابة رضي الله عنهم بهذه الطريقة. روى اللالكائي وأحمد وغيرهم وغيرهما، واللفظ هذا اللالكائي أن الصحابة كانوا مرة في مجلس فذكروا القدر، فصار هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، يعني هذا يأخذ آية من آيات القسم الأول المتعلق بالرب ويركز عليها، ويقابله آخر فيأخذ آية من آيات القسم المتعلق بالعبد فيركز عليها. فغضب صلى الله عليه وسلم وخرج عليهم قد احمر وجهه وقال: بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، بضربهم الكتب بعضها ببعض. يعني أنت أن تتصور أن القدر فيه آيات متناقضة معنى ذلك أنك تضرب القرآن بعضه ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، هذا لمن فقهه وعلمه، لأنه يعلم أن هذا القسم متعلق بالرب لا يناقض القسم المتعلق بالعبد. فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه جل وعلا. فامتنع الصحابة بعدها أبدا عن أي مناقشة بهذه الطريقة. وهذا من الفروق العظيمة بين الصحابة وبين الخالفين المخالفين. الصحابة تكفيهم كلمة بل تكفيهم إشارة منه عليه الصلاة والسلام فيكفوا، أما غيرهم فتورد عليهم النصوص من القرآن ومن السنة، وإذا كانوا من أهل هذه الفرق الضالة لا يستفيدون. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث المشهور: القدرية مجوس هذه الأمة، خبر عنه عليه الصلاة والسلام، أخبر بغيب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن القدرية وأخبر عن الخوارج وأخبر عن عدد من المخالفين الذين يكونون بعده. لماذا سمى القدرية بالمجوس؟ لأن المجوس يزعمون أن هناك خالقين اثنين، خالقا يخلق الخير وخالقا يخلق الشر. قدرية قالوا نفس القول، قالوا إن العبد أفعاله خبيثة، فالله لا يخلق العبد، لا يخلق للعبد أفعاله، وإنما العبد هو الذي يخلق الأفعال مستقلة عن الله تعالى، فيشاءها العبد والله لم يشاءها، ويوقعها العبد في ملك الله والله لم يشاءها، ويخلقها العبد مستقلا بها، فلا يكون لله عز وجل فيها أي مشيئة، فتقع في ملكوت الله تعالى. فكأن الأمور بهذه الطريقة تقع قسرا على الله. هذا القول قالوه في زعمهم ينزهون الله، مثل ما قال المجوس تماما. المجوس قالوا الخالق الذي يخلق الخير يتنزه عن أن يخلق الشر، إذن هناك خالق يخلق الشر وهو الخبيث الشرير عندهم، وهناك خالق خير هو الذي يخلق الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس، لأنهم أثبتوا مع الله خالقا، هذا وجه كونهم مجوسا. ثم ذكر هجرهم، حكمين من أحكام هجرهم: إن مرضوا فلا تعودوهم، إذا مرض الواحد منهم لا يستحق أن يعاد، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، أي لا تشهدوا جنائزهم. الحديث الذي بعده: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، يعني القبضة التي خلق آدم منها من تراب الأرض جعلها الله تعالى من جميع الأرض، فلهذا جاءت ذرية آدم على قدر الأرض نفسها، فالأرض فيها الأحمر والأبيض والأسود، وفيها السهل وفيها الحزن والصعب، وفيها الخبيث الأرض الخبيثة والأرض الطيبة، فجاء بنو آدم كذلك. وهذا من دلائل كون القدر سابقا، فخلق بنو آدم على هذه الخلقة، لأن الله جعل القبضة التي قبضها من الأرض من جميع الأرض، والأرض متفاوتة ومتغيرة. الحديث الذي بعده فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وصحابته الكرام في جنازة ببقيع الغرقل، هو الموجود الذي يدهن فيها المدينة موتاهم، فجاء صلى الله عليه وسلم ومعه مخصرة، المخصرة هي عود أو عصا، فجعل ينكت أي يخط خطا بعد خط، وهذا فعل المهموم المفكر. ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من النار أو من الجنة إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. يعني أن كتاب آجال العباد وأعمالهم ومصيرهم في الآخرة قد فرغ منه. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ يعني ما دامت الأمور قد كتبت والمصير قد علم، لماذا لا نترك العمل الآن في الدنيا ونقول الله قد كتب هذا فيما سبق وسنراه إذا وردنا عليه في القيامة؟ فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة، إذا كان الله كتبه في أهل الجنة سيكون إلى الجنة، ومن كان من أهل الشقوة لا يكونن إلى الشقوة. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا، هذا أقوى وأعظم جواب يرد به على المحتج على القدر، لا يمكن أن تجد أي جواب أقوى من جواب محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما يجاب به من يحتج على القدر أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه قولك فأبى أن يترك العمل وقال اعملوا، ثم بين حقيقة الأمر. فكل ميسر، يعني أن كل أحد ييسره الله تعالى للعمل الذي يوصله إلى الدار التي يكون إليها. أما أهل السعادة فييسرون لعمل فييسرون للسعادة في اللفظ الآخر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة وفي اللفظ الآخر لعمل أهل الشقاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قرأ مبينا كلامه بالآية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أين سيذهب هذا؟ بوعد الله الذي لا يتخلف فسنيسره لليسر، هذه أعمال توصل بإذن الله تعالى إلى اليسر بعد فضله ومنته. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى أين سيذهب؟ إلى جهنم وبئس المصير، فسنيسره للعسر. فيعمل العبد الأعمال هذه الصالحة فييسر لدخول الجنة، وضده من يعمل بالأعمال الخبيثة فيكون إلى النار. ومن فضل الله ومنته وعظيم رحمته أن العموم الأغلب لمن يعمل العمل على السنة ويثبت أنه يموت على خاتمة حسنة، لأن الله ييسره لعمل أهل السعادة فيقبضه كما سيأتينا، فيقبضه على عمل أهل السعادة فيكون من أهل السعادة فضلا من الله ونعمه. كون الإنسان ينحرف نسأل الله العافية ويزيغ هذا وضع آخر، كون يكون في قلبه شيء لا يدركه الناس وفي خبيئة خبيثة من ابتغاء الناس أو مراءاتهم أو خبيئة عمل يغتر به ويترفع به، هذه أمور يعلمها الله عز وجل. فكون الله عز وجل يعاقبه على أمر لم يظهر لنا، نحن لا يظهر لنا إلا الظاهر، والخبيئة عند الله عز وجل. لكن ولله الحمد العموم الأغلب من يلزم السنة ويثبت يقبض على السنة. أما إذا انحرف نسأل الله العافية والسلامة، أو كان له نوع من الاغترار بنفسه أو نوع من المراءاة والمصانعة للناس، هذه أمور يعلمها الله في نفسه فيهلكه الله عز وجل بها، فتكون هذه الخبيئة سبب من أسباب هلاكه نعوذ بالله. الحديث الذي بعده هو الحديث الطويل. أول ما خرج القدر في البصرة كان على يدي مجوسي يدعى سيسويف ونصراني يدعى سوسن، تنصر ادعى الإسلام ثم رجع إلى نصرانيته، فأخذ عنه هذا الشقي معبد الجهني والعياذ بالله، أخذ عن مجوسي ونصراني أخذ مقولة القدر، وهو من القدرية الأوائل الذين ينفون جميع مراتب القدر. فقال يحيى بن يعمر لما وجد عبد الله بن عمر إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتفقرون، وفي اللفظ الآخر ويتقفرون العلم، يعني أن عندهم نوع من التتبع والاستقصاء الشديد الزائد في تتبع العلم، ثم قال يزعمون أن لا قدر، وهذا من تكلفهم، والأمر أنف أي مستأنف جديد لم يجري به علم سابق. أول ما بدأ ابن عمر أن طلب منهم من يحيى أن يبلغ أولئك الأشقياء رسالة منه، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، وهذا يدل على شدة فظاعة بدعة القدرية، وأن القدرية الأوائل يكفرون، لهذا قتل عليها معبد الجهني وغيلان الدمشقي على هذه المقولة الخبيثة. ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يعني الله عز وجل، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه، لأن الله لا يقبل من أهل الكفر رحمك الله حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث الطويل المعروف أن جبريل أتى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، الشاهد منه قوله في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. في اللفظ الآخر خيره وشره من الله تعالى، كل القدر قد قدره الله سبحانه وتعالى، والحديث مشهور ومعروف. الحديث الذي بعده أيضا في نفس لفظ حديث يحيى بن يعمر، لكن فيه زيادة أن رجلا من مزينة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال يا رسول الله فيما نعمل، يعني نحن الآن في هذه الدنيا، ففي شيء قد خلى أو مضى، يعني شيء قد كتب علينا في السابق قد كتبه الله، أو في شيء يستأنف الآن. قال في شيء قد خلى ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم ففيما العمل؟ قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. وهذا يدل على أن العمل هو الذي ينبغي أن يهتم به المؤمن. أما المصير الأخروي فليس لك ولا لي ولا لأحد، المصير الأخروي عند الله عز وجل. نحن بين شيئين اثنين، غيب قد مضى ما ندري ما كتب الله فيه، وغيب مستقبل في الآخرة ما ندري إلى أي شيء نصير. وبينهما قد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وأمرنا بالعمل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فينشغل بالعمل، يأتي الشيطان العبد فيزيغه عن العمل ويجعله يدخل فيما لا معنى لدخوله فيه. الذي مضى لا تدري ما كتب الله لك، هل تستطيع أن تطلع على اللوح المحفوظ وتقول إن الله كتبني كذا؟ ما تستطيع. هل تستطيع أن تطلع على منزلتك في الآخرة فتدري أنت في الجنة أو في النار؟ لا تستطيع. الله أمرك بالعمل، أرسل الرسل، أنزل الكتب، شرع الشرائع، شرع الجهاد، وأمرك أن تعمل. وأخبرك نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم أن عليك أن تعمل، وأنك إذا عملت بعمل أهل السعادة وثبت عليه فإنك تقبض عليه فتكون إلى دار السعادة. ماذا تريد أكثر من هذا؟ هذا الذي بمقدورك فاحرص واسأل الله، وأكثر من سؤاله المعونة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن يعينك الله، لأنك وحدك ليس لك قوة إلا بالله عز وجل. هذا هو الذي ينفع، أما ما سواه فإنما هو من وسائل الشيطان ومن إغوائه وإبعاده العبد عن الطريق السوي الذي فيه نجاته. الحديث الذي بعده حديث أبي ذر وأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين ظهري أصحابه، أي وسطهم عليه الصلاة والسلام، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، لأنه ما كان يتميز صلى الله عليه وسلم بشيء يميزه، بل هو كغيره من الناس صلى الله عليه وسلم. فطلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنوا له دكانا، أي دكة فيتميز بها، فجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتيه أي بجانبيه صلى الله عليه وسلم. فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف السماط، أي الجماعة الذين كانوا جلوسا. الحديث الذي بعده فيه فائدة كبيرة جدا لطلبة العلم، لا في موضوع القدر فقط بل في عموم مسائل العلم. ابن الديلمي رحمه الله تعالى من التابعين، وقع في نفسه شيء من القدر، يعني وقع في نفسه شبهة عرضت له في مسألة القدر. ماذا فعل ابن الديلمي؟ ذهب إلى العلماء، لم يذهب إلى شباب أغرار أو إلى أناس مثله في نفس السن وفي نفس الدرجة من العلم ليسألهم، وإنما ذهب إلى أهل العلم. من هم أهل العلم؟ الصحابة رضي الله عنهم. قال وقع في نفسي شيء من القدر، فأتى إلى أبي فقال فحدثني بشيء لعل الله أن يذيبه عن قلبي. أبي العالم الصحابي فطن مباشرة وفهم شبهته، عرف أن الشيطان أوقع في نفسه الشبهة التي يوقعها دوما في قلوب الناس، من أن الشيطان يريد أن يصور للناس أن القدر بالوضع الذي هم يؤمنون به أنه يتضمن أن الله قد ظلم، عرف أن هذا مراده. الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، والله أعظم وأجل وأرفع من أن يظلم سبحانه وتعالى. الظلم أيها الأخوة وإن كان من قوي لضعيف، إلا أن فيه دلالة على ضعف القوي لأن هذا القوي لم يظلم هذا الضعيف إلا لأنه لم يجد حيلة ولم يتمكن إلا أن يتسلط عليه ويظلمه. أما الرب تعالى إذا أراد شيئا كان، والعباد أضعف وأحقر من أن يكونوا في موضع يحتاج رب العالمين إلى أن يظلمهم. ولهذا حرم الله على نفسه الظلم، لأن الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا أراد الشيء كان سبحانه وتعالى. علم أبي أن الشيطان قذف في قلبه أن القدر فيه نوع من إثبات الظلم لله عز وجل، فأول ما بدأ أن قال له لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وذلك أن أهل السماوات والأرض هم عبيده تعالى يتصرف فيهم كيف شاء، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى من فضله ومنته وكرمه وإحسانه لا يعاقب إلا المستحق الذي يعمل العمل ويخالف ما جاءت به دلالة الكتاب والسنة، فيعاقبه الله عز وجل على هذا الفعل. ثم قال له ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الشيء الذي حصل لك يستحيل أن لا يحصل، والشيء الذي فاتك ولم يحصل لك يستحيل أن يحصل لك. ولو مت على غير هذا لدخلت النار. وهذا فيه الدلالة الجلية على عظم شأن الإيمان بالقدر وترك والضرب بكل شبهة يلقيها شياطين الإنس والجن حوله، الضرب بها عرض الحائط. الله عز وجل أعدل وأعظم من أن يظلم سبحانه وتعالى. وكل ما يلقيه هؤلاء الزائغون من شياطين الإنس مما تلقوه عن شياطين الجن فهي شبه داحضة باطلة. وبه يعلم عظم شأن الإيمان بالقدر وفق ما حدده الشرع على ما شرحناه لك في أول الكلام على أقسام النصوص الواردة في القدر. فإن لم يفعل العبد ذلك فإنه يهلك، لأن الله لا يقبل منه عملا، وهو موعود بدخول جهنم وبئس المصير على هذا الفعل. يقول ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. على أي شيء يدل هذا؟ على وحدة الاعتقاد عند الصحابة رضي الله عنهم، لهذا تطابقت أجوبتهم. ولاحظ أن ابن الديلمي انتقل من عالم إلى عالم. لما أتى إلى زيد بن ثابت حدثه بنفس الذي ذكره له الصحابة الثلاثة لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلامهم رضي الله عنهم لا يتكلمون هكذا من تلقاء أنفسهم أن الإنسان يكون من أهل النار من نفسه هكذا، لا، وإنما يكون مما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده أن عبادة بن الصامت وكان قد قال هذا في مرض موته رضي الله عنه قال لابنه إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، إلى قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب قلم الله أعلم بعظمته وحاله، قال له رب العالمين اكتب، جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة في الحال، مباشرة كتب في الحال كل ما هو كائن حتى التفاصيل الدقيقة، أيسر ما تتصور حتى مثل طرف العين وغمضها، وكم لك من نسم ونفس في الدنيا، وكم ستأكل من رزقك، وكم سيكون لك من دقائق وثواني في هذه الحياة، كل هذا كتبه القلم في تلك الساعة. الله عز وجل على كل شيء قدير. لهذا لاحظ في آية القدر يقول الله عز وجل إن ذلك على الله يسير، أنا شيء عجيبة بالنسبة للإنسان، عجيبة للغاية لكنها على الله يسيرة سبحانه وتعالى. ثم قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على غير هذا فليس مني، أي هذه في براءة الآن من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يقول أبلغهم أني بريء منهم أنهم براء مني، هذا الآن منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يقر بهذا فإنه يموت والنبي صلى الله عليه وسلم منه بريء. الحديث الذي بعده حديث محاجة آدم موسى عليهما الصلاة والسلام على هيئة الله تعالى أعلم بها. احتج آدم وموسى فقال موسى ما سمعت، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. خاض الناس خوضا شديدا في هذه المسألة كما قال ابن القيم، وضل فيها وبيان توجيه كلام محاجة آدم ومحاجة موسى. لماذا غلب آدم وموسى بالحجة؟ وما الذي انتقده موسى على آدم؟ لاحظ أمرين مهمين جدا، لاحظ أمرا مهما جدا، هو أنهما نبيان كريمان. فإذا أردت أن تتحدث فلا تظهر موسى في مظهر الجاهل معاذ الله بأن يسأل ما لا ينبغي، وتظهر آدم في مظهر العالم الذي رد على الجاهل معاذ الله أن يكون بهذه الطريقة. لكن توجيهها دقيق جدا جدا، ننقله لك من كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى شفاء العليم. يقول رحمه الله: إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم، يعني آدم، على ذنب قد تاب منه. آدم معلوم أنه قد تاب من الذنب، فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه، هذا فيما يتعلق بموسى. وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته، آدم الآن ما يحتج على المعصية. إذن على أي أساس لام موسى آدم؟ يقول: إنما لام موسى آدم على المصيبة، وهي المصيبة هي الخروج من الجنة، خروج من الجنة مصيبة، التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم. فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة. احتج آدم بالقدر على ماذا؟ على المصيبة، ولم يحتج بالقدر على المعصية، بل احتج بالقدر على المصيبة، وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره تعالى قبل خلقي. والقدر يحتج به في أي شيء؟ في المصائب دون المعائب. المصيبة يصح الاحتجاج بالقدر فيها، فإنسان أصبح وإذا بمتجره قد احترق، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا قدره الله، صحيح احتجاجه الآن بالقدر في محله لأنه احتج بالقدر على المصيبة. أما أن يزني الإنسان ويقطع الطريق ويشرب الخمر ثم يقول هذا قد قدره الله عليه، هذا الاحتجاج باطل، لأنه يريد أن يسقط أحكام الشرع بدعوى أنه مستمسك بالقدر. إذن القدر يحتج به على المصائب لأن الله تعالى قد قدرها، أما المعائب والذنوب فهي منك، صدرت منك أنت، عليك أن تتحملها في الدنيا وفي الآخرة وأن تتوب منها. ولا تذكر القدر هنا على سبيل الاحتجاج، تقول: دعوني أفعل ما أشاء من ظلم وتعدي لأن الله تعالى قد كتب ذلك عليه، فهذا احتجاج بالقدر في غير محله. إذا مراد آدم: أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ يقول ابن القيم: هذا جواب شيخنا رحمه الله تعالى، يعني ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. هذا مجمل ما يقال في هذا الحديث. الحديث الذي بعده: أن الله تعالى مسح ظهر آدم بيمينه فاستخرج منه ذرية وهم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم ووالدين وذرارين منهم، فقال: خلقت هؤلاء للجنة. لاحظ العبارة: وبعمل أهل الجنة يعملون. عمل أهل الجنة: الصلاة، الزكاة، الصوم، تقوى الله، هذا العمل هو عمل أهل الجنة، يقدر الله تعالى العبد عليه فيكون بعد رحمة الله من أهل الجنة. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، نسأل الله العافية والسلام. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة. هذا يدل العباد على أهمية ملازمة العمل. قال تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلزم ما دمت قد عرفت الحق فالزمه، واتكل على أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، وأحسن به الظن، ولا تعجب بعملك، وارجو في الله تعالى الجميل الحسن، وبإذن الله تعالى تقبض على هذا العمل الطيب الصالح. ولا تصدنك عن زخارف الدنيا، ولا يغرنك بالله الغرور، ولا تغويك نفسك الأمارة بالسوء، وتنبه لها ولما قد تجرك إليه من ضلال. واذأب واعمل عمل الحذر أن نتكل على ربه حتى يأتيك الموت ربما وأنت على فراشك نائم، فيقبضك الله عز وجل على هذه الحال، أو تموت فجأة ما علمت. فإذا مت على هذا الحال أو مت في أي وضع مرض أو غيره، مت على هذا الحال، فإنك بعد رحمة الله تعالى تيسر للسعادة التي كنت تعمل بعملها. وكذلك قال في أهل النار: إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار، نسأل الله العافية والسلامة. الحديث الذي بعده في شأن الغلام الذي قتله الخضر. يقول صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذا موضع مهم، ما معنى قوله طبع كافرا واللفظ الآخر وكان طبع يوم طبع كافرا؟ يقول ابن القيم في كتابه أيضا شفاء العليل: طبع يوم طبع كافرا أي قدر وقضي في الكتاب أنه يكفر، يعني يكفر لاحقا، لا أن كفره كان موجودا قبل أن يولد ولا حال ولادته، فإنه مولود على الفطرة السليمة، وعلى أنه بعد ذلك يتغير ويكفر، وكفره سيكون لاحقا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: من ظن أن الطبع على قلبه هو الطبع المذكور على قلب الكافر فهو غالط، فإن ذلك لا يقال فيه طبع يوم طبع، إذ كان الطبع على قلبه إنما يوجد بعد كفره. الطبع على قلوب أهل الكفر يكون بعد أن يكفروا، أما قبل أن يكفروا ما يقال طبع على قلوبهم، لأن الله أخبر أن الطبع على كفرهم والختمة الطبع على قلوبهم والختمة على قلوبهم يكون بعد كفرهم. فأما هذا الغلام فأعلم الله وأوحى للخضر أن أبويه سيرهقهما هذا الغلام إن هو كبر، إن هو تقدمت به السن، ولهذا لما أبصره مع الغلمان قلع رأسه وقتله عن أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده حديث ابن مسعود: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة إلى آخره، يعني ذكر أنه يكون على 3 أحوال: نطفة مدة 40 يوما، ثم يكون علقة مدة 40 يوما، ثم يكون مضغة، يعني مضغة قطعة لحم مثل ذلك. نعطيك الآن بإذن الله عز وجل الكلام على التقادير التي كتبت، يعني كم كتب من القضاء. هناك 5 تقادير: تقدير يومي، وتقدير سنوي، وتقدير للجنين وهو في بطن أمه بعد 40 أو 45 ليلة، وتقدير للجنين نفسه أيضا بعد أن تنفخ الروح فيه بعد 120 يوما، وتقدير هذا تقدير الجنين، وتقدير سابق وتقدير سابق لخلق العباد لكنه بعد أن خلق الله السماوات والأرض، والتقدير الأول الذي هو الأساس هو التقدير قبل خلق السماوات والأرض، ونعطيك إياها الآن إن شاء الله تعالى بالتفصيل من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هذا. فنقول بعد تيسير الله بسم الله التقادير على النحو الآتي: التقدير الأول تقدير المقادير قبل خلق السماوات والأرض، كما في حديث مسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا تقدير سابق لخلقنا بل ولخلق السماوات والأرض. التقدير الثاني: بعد أن خلق الله السماوات والأرض وقبل أن يخلقنا، ولهذا قال: تقدير بعد التقدير السابق وقبل خلق العباد، وهو الذي مر معنا في مثل حديث: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، ونحو ذلك من الأحاديث التي مرت، والتي فيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله علم أهل الجنة من أهل النار، فإذا سألوه فيما العمل قال: اعملوا فكل ميسر. لأنهم يقولون: ما دامت الأشياء كتبت قبل أن نخلق ففيما العمل. هذا هو التقدير الثاني. التقدير الثالث تقدير يتعلق بالجنين وهو في بطن أمه، فيه حديثان في أكثر من حديث حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر بأربعين أو خمس وأربعين ليلة، وفيه أن الملك يسأل عن الجنين أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، هذا رواه مسلم. وفيه الحديث الذي معنا الآن قرأناه، حديث عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما إلى آخر الحديث، هذا الذي معنا. ما فرق حديث ابن مسعود عن حديث حذيفة؟ حديث حذيفة ابن أسيد تقدير أول ما يمضي أربعون يوما أو خمس أربعون ليلة أو خمس وأربعون ليلة يأتي الملك ليكتب هذا التقدير. حديث ابن مسعود تقدير ثاني للجنين بعد مضي مائة وعشرين يوما ونفخ الروح فيه. التقدير الرابع هو التقدير السنوي، وهو الذي يكون ليلة القدر، وليس كما يظن الجهال ليلة النصف من شعبان، لا، ما له علاقة ليلة النصف من شعبان بالتقدير نهائيا، إنما التقدير يكون في ليلة القدر، ومنه سميت ليلة القدر، قيل إنها سميت ليلة القدر من الشرف والعظمة، وهذا لا إشكال فيه إلا إذا قيل إنه هو المعنى فقط. المقصود بليلة القدر هو المذكور في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق كل أمر حكيم أي أن الله يفصل ويبرم ويبين كل أمر حكيم، فيكتب من أم الكتاب التي فيها التقدير السابق الأول القديم، يكتب في ليلة القدر ما يكون في السنة، يعني ليلة القدر القادمة في رمضان هذه يكتب فيها ما يكون في السنة القادمة، ما نحن فيه الآن كتب في ليلة القدر في العام الماضي من موت وحياة ورزق ومطر وغيره. التقدير الخامس هو التقدير اليومي الوارد في قوله عز وجل كل يوم هو في شأن سبحانه وبحمده. قال غير واحد من السلف في معنى قوله كل يوم هو في شأن من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويمنع وينصر ويعز ويذل ويفك عانيا ويشفي مريضا ويجيب داعيا، هذا ملاحظ أنه كل يوم تجد أن الإنسان مرض اليوم، شفي من الغد، رزق اليوم، ضيق عليه رزقه غدا، هذا بشكل دائم بشكل يومي، هذا التقدير اليومي. ما أصل هذه التقادير؟ أصل التقادير التقدير الأول السابق، إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن ما هذه التقادير؟ هذه التقادير بمثابة النسخ من بعضها، فالتقدير اليومي بمثابة النسخ من التقدير السنوي، التقدير السنوي بمثابة النسخ يعني كان ينسخ، يعني ينسخ من التقدير الثاني الذي هو قبل أن يخلق العباد وبعدما خلقت السماوات والأرض. التقدير الثاني هذا هو بمثابة التفصيل من التقدير الأول، فأصل في الأمور لهذا قال تعالى وعنده أم الكتاب، أم الكتاب هي التي كتب فيها كل شيء وهي اللوح، وهو اللوح المحفوظ. ثم ذكر ابن مسعود أن من الناس نسأل الله العافية من يكون قد كتب في أهل النار فيسبق عليه كتابه السابق وإن عمل بعمل أهل الجنة سيكون من أهل النار. جاء في حديث إن العبد لا يعمل بالعمل من عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، هذا قيد مهم جدا، فيما يظهر للناس أعماله صالحة، لكن الذي عند الله ما نعلمه، قد يكون منافقا، قد يكون عنده خبيئة، وهذه خطيرة جدا، سأل الله يعيدنا وإياكم منها، خبيئة غرور، قد يكون الإنسان نوع من الغرور والإعجاب بنفسه، الناس من حوله انظر ماذا يفعلون، أنا أصلي وأنا كذا وأنا كذا، يدلي بعمله على رب، يدل بعمله على ربه، هذه تهلك العبد بعض الأحيان وتكون سببا في شقائه، لأن هدايتك منه من الله عز وجل عليك، فصارت هدايتك الآن صارت سببا في أن تمتن بدينك، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فتوجد نسأل الله العافية كمائن في النفوس، كفانا الله وإياكم شرها، كما قال ابن القيم رحمه الله واحذر كمائن نفسك اللاتي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، يكون عند الإنسان نوع من العجب أو نوع من الترفع بعلم أو بأي شيء، يعني يكون فيه، يكون عند نوع من الصلف والغرور، الله عز وجل يجب أن يخضع له غاية الخضوع سبحانه وبحمده. فهذه الأمور تهلك العبد مثل الإعجاب، أو أن يكون نسأل الله العافية خبيثا منافقا يظهر للناس الخير وهو مثل عبد الله بن أبي بن سلول منافق، يدري الناس ما الذي يدري الناس؟ ولهذا نحن نحكم بالظاهر والسرائر يتولاها الله عز وجل. فلهذا بعض الناس يسبق عليهم الكتاب، لكن كما قلنا ولله الحمد والمنة كما قال عبد الحق الأشبيلي رحمه الله، الغالب في عادة الله عز وجل الكريمة أن من سلك المسلك السليم ومضى على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فالغالب أنه يقبض على حال حسنة ويلقى الله تعالى فيكون من أهل الجنة. الأحوال التي لا يحيط بما فيها إلا الله عز وجل، يكون في الناس خبيئات خبيثة أو أمور يعلمها الله تكون سببا في هلاك هذا العبد، نسأل الله العفو والعافية. آخر حديث ذكره عن عمر رضي الله عنه، لا تجالسوا، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. حديثه ضعف لكن معناه سليم، وتقدم أن أهل القدر الذين يخوضون فيه يهجرون بما ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ماتوا فلا تشهدوهم وإن مرضوا فلا تغودوهم.
باب في درار المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله درار المؤمنين، فقال هم من آبائهم، فقلت يا رسول الله بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، قلت يا رسول الله فدرار المشركين، قال من آبائهم، قلت بلا عمل، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه، قالت قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدر به، فقال أو غير ذلك يا عائشة
أو غير ذلك
يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن ابن وهب قال سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث، قال مالك رحمه الله احتج عليهم بآخره قالوا أرأيت من يموت وهو صغير؟ قالوا الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن حجاج بن المنهال قال سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة، قال هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم حيث قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. وعن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار. قال يحيى بن زكريا قال أبي حدثني أبو
السند تجاوزه.
وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار، فلما قف قال إن أبي وأباك في النار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وعن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث.
هذا الباب يتعلق بدرار المشركين الذين يموتون قبل أن يبلغوا، ما حكمهم؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم هؤلاء الذرية من ذرية المشركين على أقوال. فمنهم من قال إنهم من أهل الجنة لأنهم ولدوا على الفطرة وليس ثمة فرق بينهم وبين ذراري المسلمين، لأن ذراري المسلمين لا يجري عليهم التكليف وكذلك ذراري المشركين. فالصبي مثلا الذي عمره سنة مات عند هذا اليهودي أو مات عند هذا المسلم، كلاهما لم يجري عليه تكليف فهو من أهل الجنة، وكلاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، إذن فهما من أهل الجنة. واستدلوا بحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرؤيا التي رآها وذكر ورأى إبراهيم عنده صبيان المسلمين في الجنة قال بعض الصحابة وأبناء المشركين، قال وأبناء المشركين يعني أبناء الذين لم يبلغوا الحنث، لأن الأمر فيهم سواء، هؤلاء الذين دون التكليف من أبناء المسلمين ومن أبناء المشركين أصلا لم يجري عليهم القلم بحيث يكتب لهم عمل، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. القول الثاني أنهم من أهل النار، أن صبيان المشركين، الكلام على صبيان المشركين ذراري المشركين، أنهم من أهل النار لأنهم من آبائهم يتبعون آبائهم، وهم يتبعون آبائهم في الدنيا قطعا، هم في الدنيا يتبعون آبائهم فيحكموا بأنهم على طريقة آبائهم. يعني لو أتانا يهودي أو نصراني ابن له عمره سنة قال مات ابني صلوا عليه، نصلي عليه ما يجوز لأن حكمه حكم أبيه، قالوا فحكمه حكم أبيه في الدنيا وكذلك في الآخرة، فيكونون مع آبائهم في النار. اختار آخرون من أهل العلم أن يفتى فيهم بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأن يقول الله أعلم بما كانوا عاملين. ما معنى هذه العبارة؟ يعني الله أعلم بهؤلاء الذين ماتوا صغارا، لو أنهم تقدم بهم السن ما الذي سيعملونه؟ هل سيكونون كآبائهم فيكفرون، أو سيكونون كبعض الكفار الذين يدخلون في الإسلام ويسلمون فيحال أمرهم إلى العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي يعلم لو أنه مد في أعمارهم لكانوا إلى فعل آبائهم كفارا فيكونون كفارا، أو أن يهدوا إلى طريق الإسلام فيكونون مسلمين، فالله أعلم بما كانوا عاملين. حديث عائشة رضي الله عنها لما مات صبي من صبيان الأنصار، في بعض الروايات أنها قالت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنها شهدت لمعين، والشهادة لمعين المحدد بالجنة لا بد فيها من نص، لا بد أن ينص على المعين المحدد بأنه من أهل الجنة. أما أن يتوفى مثلا صبي اليوم عمر السنة نقول هذا ذهب إلى الجنة، ما يصلح، هذا كلام عوام جهال. أو أن تموت امرأة صالحة كبيرة في السن ذات صيام وقيام ثم إذا مات قالوا هذه ما شاء الله في الجنة، هذا خطأ، لا يحل، لا يجوز أن يجزم لأحد من الجنة بعينه إلا منصوصا، لكن نقول من مات مطيعا لله دخل الجنة، كما أننا نقول من مات كافرا دخل النار بشكل عام. لكن لو أن زلزالا الآن ضرب دولة من دول الكفر فمات فيها عدد من الناس، نقول اليوم مات اليوم سيدخل النار كذا وكذا من الكفار، خطأ، هذا غير صحيح. أتدري بهؤلاء أفيهم من قد يكون أسلم سرا؟ أتدري بهؤلاء هل قامت عليه الحجة أو لا؟ ثم أنت لك علاقة بالنار، النار عند الله تعالى علمها، لكن ما حكمهم في الدنيا الظاهر أنهم كفار، هذا الحكم الظاهر. أما في الآخرة هو مصيرهم نحيلهم إلى الله فنقول الله أعلم، هذا أمر إلى الله. لكن من علمنا أنه مات كافرا هذا من أهل النار لا إشكال، الذي يموت على كفره من أهل النار. لكنك تسمع لك خبر من الأخبار أن زلزالا أو غرقا مات فيه كذا وكذا من أهل الكفر في الدولة الهولانية فتقول اليوم دخل النار 70-80، هذا خطأ غير صحيح، الله أعلم بعباده هؤلاء. لكن إجمالا نقول من مات كافرا فهو من أهل النار، كما أننا نقول من مات مسلما فهو من أهل الجنة، من مات على الإسلام فهو من أهل الجنة إن شاء الله، نرجو له. إذا قال أهل العلم نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين أي من العصاة. لو مات اليوم عاصيا من أهل الخمور والفجور والفساد هل يجرؤ مسلم أن يقول إنه من أهل النار؟ ما يجرؤ، خموره شروره فساده تحت مشيئة الله، ما ندري، هذا غيب، لأن الله إن شاء أدخله الجنة مباشرة وإن شاء عذبه في النار ثم أدخله الجنة، ما لي ولا الدخول في مصيره. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها التعيين، تعين هذا المحدد. الحديث الذي بعده قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود من أبناء المسلمين والكفار والمجوس يولد على فطرة سوية. ما الذي يحدث؟ يحدث التغيير لاحقا، فأبواه أمه وأبوه أو من حوله إذا لم يكن له والدان يهودانه، يعني يجعلانه يهودية، وينصرانه أي يجعلانه نصرانية، في اللفظ الآخر ويمجسانه أي مجوسية، ويشركانه أي يجعلانه مشركا. كما تنافج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ ما معنى هذا الحديث؟ إذا ولدت الناقة تجد أنها ولدت هذا القعود صغيرا، آذانه تامة ليس فيها جدع، ثم بعد ذلك يجدعها الناس، هل تحس فيها من جدع؟ يعني أن التصرف هذا، يعني أنه يولد الصبي هذا على الفطرة، كما أن البهائم تنتج بهيمة جمعاء مجتمعة حتى لاحقا يجدعها من حولها، حتى يجدعها من حولها لاحقا. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني لو أنه تقدم به العمر الله يعلم هل سيكون مثلا مثل صفوان بن أمية وهو صغير. ربك يعلم أن صفوان الذي ربي عند عدو الله أمية، أو عكرمة بن أبي جهل الذي ربي عند عدو الله أبو جهل، الله يعلم أن صفوان إذا تقدم به السن سيسلم، وأمية وأبو جهل الله يعلم أنهم إذا تقدم بهم السن سيكونون كفارا. كذلك الذي يموت وهو صغير، ربك يعلم هل سيكون على طريقة عكرمة ويسلم مع أنه ولد عند كافر، أو سيكون على طريقة أبي جهل فيستمر في غيه وكفر. لهذا يحال أمرهم إلى الله، ولهذا قال كثير من أهل العلم إن المجنون والذي لم تبلغه الدعوة نهائيا والصبي من هؤلاء المصبيان الكفار يمتحنون في القيامة، فمن أطاع في القيامة بأن يرسل الله لهم ملكا يأمرهم هذا الملك أن يدخلوا النار، من أطاع الله في ذلك المقام قال: أدخل النار لأن ربي أمرني أن أدخل النار، هذا ينجو فيكون من أهل الجنة. والذي يأبى يقول: الله عصيتني في هذه الدار، دار الهول والرعب والخوف في القيامة، ففي الدنيا سيكون حاله بلا شك إلى العصية، فيجعله الله من أهل النار. هذا معنى امتحانهم في العرصة. حمل حماد رحمه الله تعالى حديث: من مولود يولد، كل مولود يولد على الفطرة، على أن هذا عند أخذ الله العهد على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم، في قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قالوا: بلى شهدنا. حديث الوائدة والموؤودة في النار، الوائدة واضح لأنها عملت هذه الجريمة ووأدت هذه الصغيرة وجعلتها تهلك بأن وأدتها وهي حية. الموؤودة لماذا دخلت النار؟ يقول بعض الشراح: إن هذا في واقعة عين محددة، واقعة معينة، تلك الموؤودة علم الله أنها تكون من أهل النار. أما الصغير الذي يموت وهو في حال صغره من أبناء الكفار فتقدم فيه الحديث الموضح: الله أعلم بما كان عاملين. وهذه المسألة من المسائل التي نهى أهل العلم عن كثرة النزاع والشقاق فيها، بل جاء في بعض الروايات المرفوعة أن هلكة الناس في خوضهم في الولدان والقدر، خاضوا فيها بغير الطريقة السوية الشرعية. الحديث الذي بعده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مصير أبي، فقال: أين أبي وقد كان مات في الجاهلية؟ فقال: أبوك في النار. فلما قف يعني أعطى قفاه وذهب، قال: إن أبي وأباك في النار، يعني حتى أبو النبي صلى الله عليه وسلم يكون في النار، لأنه مات في فترة ولم يعمل بالدين الذي كان موجودا وهو دين أبيهم إبراهيم، وكان هناك حنفاء على دين إبراهيم، لكن العرب من شأنها أن تقول: وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وجدنا آباءنا يعبدون هذه الأصنام كما قال قوم إبراهيم لإبراهيم، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ما هنالك حجة. يقول: والذي سيكون عليه أبي أنا سأكون عليه، هذا ليس حجة ولا ينجو به صاحبه. ولهذا ثبت في مسلم حديث صحيح، ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه لما كان جائيا إلى مكة لأنها ماتت في الطريق، فأذن له فاستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له، فزارها عليه الصلاة والسلام فبكى وأبكى من حوله لأن لا يستطيع أن يدعو لها وهي أمه، لأن من ماتوا على الكفر في الجاهلية لقولهم إن لن نترك ما عليه آباؤنا لا يكون هذا حجة. أما من لزم دينا من الحق كان عليه كمن تبعوا دين موسى أو دين عيسى أو كانوا على إرث إبراهيم، وكان زيد بن عمرو بن نفيل يقول كما في البخاري: الله يا معشر قريش ما فيكم أحد على دين إبراهيم غيري. المرانهم تغيروا عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دين إبراهيم معروف. ثم يقول لهم: الشاة خلقها الله وأنزل لها المطر وأنبت لها العشب ثم تذبحونها على غير اسمه؟ يقول: كيف تذبحون الشاة والله عز وجل هو الذي خلقها، تذبحونها لغير الله. وأنزل المطر فنبت الكلى فرتعت هذه الشاة من رزق الله عز وجل ثم تذبحونها لغير الله؟ يقول: أنتم لستوا على دين إبراهيم، فكان دين إبراهيم معلوما، لكن يقول: وجدنا آباءنا نترك ما عليه عبد المطلب وما عليه. ولهذا أبو طالب لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الآيات وعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقينا جزما وكان في مرض الموت وجاءه عليه الصلاة والسلام قال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال: هو على ملة عبد المطلب، يعني لا نترك ما عليه آباءنا، مع علم أبي طالب علما تاما وفي شعره هذا ينضح أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لكن يقول: أنا لا أترك ما كان عليه هذه ما كان عليه أبي، هذا ليس حجة عند الله. فلهذا كانوا يهلكون بهذا السبب. حديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم حديث معروف، وأن الله عز وجل مكن هذا الشيطان من أن يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فيوجب هذا العبد أن يتعوذ بالله من الشيطان وأن يتحصن ويحرص على الأذكار ويحرص على ما فيه طرد الشيطان من ذكر الله، فإن الله سماه الوسواس الخناس، يوسوس فإذا ذكر الله عز وجل خنس، كلما أكثرت من ذكر الله ومن كتابه واستعصمت بالله عز وجل كنت في عافية منه. الحديث الأخير هذا تقدم، وغدا بإذن الله نسأل الله أن يقدر لنا إنهاء هذا الكتاب، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا.